بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
فتاوى وأحكام في المعاملات المالية.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحصل منذ عدة أسابيع أن أجبت على سؤال لبعض الإخوة، فاقترح كثير من الإخوة أن تحول الجلسة التي نعقدها بعد الدرس الخميس في إجابة الأسئلة وحل المشاكل إلى نوع من التعميم يعني. فالحقيقة كنت وقفت على هذا الكتاب القيم للدكتور عامر سعيد الزيباري، يبدو أنه من العراق، والله تعالى أعلم، لأنه بيتكلم كثير عن الدينار العراقي، ففهمت منه أنه عالم من علماء العراق الأفاضل، وهو كتابه أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية. انتقيت في الحقيقة بعض الأسئلة التي تمس الحاجة إليها حتى يعني نستفيد جميعا. أول سؤال من الأسئلة يسأل عن حكم بيع المضطر. بيع المضطر أو بيع التلجئة هو الشخص الذي تلجئه الظروف أنه يريد أن يتصرف في شيء يملكه بسرعة، لأنه يريد المال بأقصى سرعة، فيضطر يبيع حتى لو كان بثمن بخس في سبيل الحصول على مال. هذا بيع المضطر أو بيع التلجئة. السؤال: ما حكم بيع المضطر؟ الجواب: قد يضطر الإنسان لأن يبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته لأجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة. فهو جائز مع الكراهة، جائز لأنه المشتري ما أجبره، هي الظروف التي أجبرته، لكن المشتري لم يجبره، هناك التراضي. يقول: فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة، ولا يفسخ، لا يفسخ هذا البيع وهذا العقد. لكن لماذا قال مع الكراهة؟ لأنه يستحب للمسلم إذا كان معه مال أن يفرج كربة أخيه الذي يضطر لبيع شيء يملكه، يقرضه مثلا أو يعني يتصدق عليه أو نحو ذلك. فهذا هو سر الكراهة في مثل هذا البيع، لكنه جائز لأنه استوفى شروط البيع. مع الكراهة لأنه أفضل أو الذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر وأن يقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا سؤال. سؤال آخر يقول: دفعت إلى رجل 1000 دينار على أن يتاجر بها، واتفقنا أن الربح بيننا على النصف، يبقى العقد مضاربة، فحال الحول وقد أصبح المبلغ 3000، فكيف نؤدي الزكاة عن المبلغ؟ من يجيب؟ أجبني، كيف يزكى عن هذا المبلغ؟ اختصار خلاصة، لا زكاة عليه. تفضل قل لي أرقام، يعني هي 1000 أصبحت 3000 والربح بينهما بالنصف، صاحب المال يزكي بكم والمضارب يزكي إيه وضع زكاته؟ أحسن، يبقى إذن بالنسبة لصاحب المال يزكي عن إيه؟ عن 2000، لأن هو رأس المال كم؟ 1000، والربح كم؟ 2000، والربح بالنصف، يبقى صاحب المال له النصف 1000 يعني، فيبقى 1000 زائد 1000 يبقى 2000. واضح؟ يقول: يجب على صاحب المال أن يدفع عن 2000. هذه الطريقة التي أمارسها الآن معكم دي مفيدة بالنسبة لطالب العلم، إذا درس قدرا كافيا من الفقه أنه يختبر نفسه ويجيب كتاب فتاوى زي كده، يقرأ السؤال ويحاول يجاوب هو، ثم بعد ما يجيب ينظر في إجابة العالم ويقارن. هذا نوع من التدريب وليس من نوع من التصدر للفتوى، لأنه لا يفتي في الحقيقة، وإنما هذا تدريب لنفسه. يقول: يجب على صاحب المال أن يدفع يعني الزكاة عن 2000، لأن ربح التجارة حوله حول أصله، الربح الذي ينشأ عن التجارة حوله حول أصله، يعني السنة بتاعته سنة الايه؟ الأصل، لأن الربح مش بيجي في ثاني يوم، الربح يمكن يجي بعد 6 أشهر 7 أشهر 10 12 شهر ممكن. فإذا الربح يبقى تابع لإيه؟ للأصل. مش بنقول الربح جاله مثلا بدأ يجيله ربح في شهر 9 وهو من أول شهر 1 فنقول لا يبقى الفلوس دي دخلت ذمته من شهر 9، لا، ما دام الربح تابع للأصل فحاولوا الربح حاولوا الأصل. يجب على صاحب المال أن يدفع عن الألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله، لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال. حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال، حيث إن المضارب من حقه أن يطالب بها، ولو أراد صاحب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله. ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره، ولأن صاحب المال يقول للعامل حصتك أيها العامل مترددة بين أن تسلم فتكون لك أو تتلف فلا تكون لي ولا لك، فكيف يكون علي زكاة ما ليس لي بوجه ما؟ وأما المضارب أو العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسم ويستأنف حولا كاملا من حين التقسيم. يبقى إذن ده بالنسبة لصاحب المال هيطلع زكاة عن الايه؟ عن الألفين بعد ما تعدي سنة. بالنسبة للمضارب ليس عليه زكاة في الألف اللي هو أخذها إلا إذا ايه؟ إلا إذا اقتسم، يعني قبض، قبض هذا المال. إذا اقتسم حصلت القسمة، ثم من أول القسمة يستأنف ايه؟ عد سنة كاملة آتية من حين وقت التقسيم. سؤال آخر: كنت أسرق في صغري، كنت أدخل الدكاكين والمحلات التجارية وأسرق الأشياء الصغيرة مثل قطع الحلويات أو بعض الألعاب الصغيرة، والآن بعدما أصبحت رجلا أقدر المسؤولية أريد أن أكفر عن تلك الأفعال، ولكني لا أعرف أصحاب تلك الأشياء المسروقة. الجواب: اجتهد أن تعرف أصحابها أو من يرثونهم إذا كانوا قد ماتوا، ورد عليهم قيمة ذلك. أما إذا تعذر عليك معرفة أصحابها فتصدق بقدرها في مكان مناسب أو على مستحقين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعسى أن يتوب الله عليك، إنه كان غفورا رحيما. في شيء يلفت نظركم في السؤال؟ نعم صحيح، هذه ملاحظة، وهي أن يقول في أيام الطفولة، فهو يعني دي اللي تحتاج استدراك والله تعالى. حكم أخذ أجرة السمسرة في البيوع، يقول: أنا أقوم بدور الوسيط بين البائعين والمشترين وأخذ عمولة على ذلك وهي محددة، علما بأنه لا شأن لي إذا تم البيع والشراء أم لا، وإنما مهمتي تنحصر في تعريف بعضهم ببعض الآخر، وبعدها أخذ عمولتي، فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة؟ الجواب: يجوز أخذ عمولة على مهمة الوساطة بين البائع والمشتري، وهي ما تسمى بالسمسرة، على أن تكون هذه العمولة معلومة، ويجوز أن تكون من المشتري اللي بيدفعها المشتري أو من البائع أو من الطرفين معا، وذلك حسب الاتفاق بين الوسيط وبين الطرفين. سؤال عن مدى تصرف الوالد في أموال ابنه البالغ الرشيد، يقول السائل: أنا موظف براتب متوسط ولي 3 إخوة ووالدنا حي يرزق ولي 5 أولاد، جمعت من راتبي مبلغا اشتريت به قطعة أرض، وإرضاء لوالدي وتطييبا لخاطره واحتراما له سجلت هذه الأرض باسمه كما هي العادة في منطقتنا، أن كل ما يملكه الولد يكون باسم الوالد، رغم أن المالك الحقيقي هو الولد. بنيت على جزء من هذه الأرض سكنا لي ولأولادي، ويريد أخي الكبير أن يبني له على الجزء الباقي سكنا له، وبعلم والدي وهو وغيره يعلمون أن الأرض أرضي واشتريتها بأموالي من عملي بالوظيفة، فما هو الحكم في هذه القضية؟ الجواب: إن كتابة عقد شراء الأرض أو تملكها باسم الوالد هي مجرد مجاراة لعرف أهل المنطقة، وليس على سبيل التمليك أو الهبة لأبيك أو لإخوتك، ولم يحدث منك تنازل كما هو مبين في السؤال، لذلك فإن ملكية الأرض لك وليست لوالدك، ولك مطلق التصرف فيها، وليس للأب التصرف في مال ابنه البالغ الرشيد إلا بتوكيل أو تنازل عن تراض عن حقه، وهذا بناء على عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقد يعترض بعض الناس على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والجواب أن جمهور العلماء يعتبرون أن هذا الحديث محمول على الدعوة لإيثار الوالد بما يحتاجه، أن تؤثره على نفسك بأن تبذل له ما يحتاجه هو ولو كنت محتاجا له أنت، وكذلك لإثبات حقه في النفقة الواجبة التي يحتاج إليها إذا لم يكن يجد ما ينفقه على نفسه. يعني أنت ومالك لأبيك، يعني إيه؟ إذا كان أبوك محتاجا للنفقة ووجب عليك أن تنفق عليه. وهذا هو طريق الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وغير ذلك من النصوص العامة المشابهة له. سنولد من هذا السؤال سؤالا، لو أنك قاض شرعي وأتاك الأب وابنه يختصمان مع أن مقاضاة الأب دي من العقوق، لكن افترض يعني أتيا إلى القاضي الشرعي والأب جايب الصك في وثيقة أن الأرض دي فعلا مكتوبة باسمه ومعه هذه الوثيقة، والابن يقول بل هي لي وإنما حصل ذلك مجاراة للعرف، بما تقضي؟ يبقى إذن التعبير يقول الفقهاء إيه؟ هي للأبي قضاء وللابن ديانة، هي للأبي إيه؟ قضاء لأنه أتى بالبينة معه صك، وللابن ديانة يعني في حكم الواقع وعند الله في الآخرة هي للإيه؟ للابن. سؤال، ذهبت إلى صاحب معرض للسيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبه وتعالى ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالتقسيط، علما بأن السيارة لم تدخل حوزة المقسط، فما الحكم؟ لماذا؟ نعم، جواب، هذه العملية محرمة لأنها حيلة على الربا، فكأنه قال أقرضك قيمتها بالفائدة التي يتفقان عليها، والحيل لا تحلل ما حرم الله عز وجل بل لا تزيده إلا قبحا وفسادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ولأن الحيل على المحرم نوع مخادعة لله عز وجل، قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني حرمها على أساس قاعدة إيه؟ سد الذرائع، سد الذرائع، نستعمل كلمة الحيل، والحيلة بتكون ذريعة إلى المحرم، والحيلة هي التوصل إلى ما هو محرم بما ظاهره الحلال، واضح؟ فهنا الدليل الأصلي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك، لما بيبيعها له قبل ما إيه؟ ما يحوزه، يعني لو هو المقسط هذا اشترى له السيارة والأول وعده بالشراء، اشتريها أنت لنفسك وأنا أعدك أني أخذها منك، واضح؟ بصورة أخرى سأسأل سؤالا، كيف يصير هذا البيع الذي قلنا عليه آنفا إنه حرام كيف يصير حلالا؟ بكم شرط؟ بشرطين. طيب الشرط الأول، طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل من زمان في مسجد أبي حنيفة، أول شرط إيه؟ نعم. طيب ثاني شرط يتعلق بالإيه؟ الضمان. ثاني شرط الضمان، يعني هو المشتري عايز السيارة، فراح المعرض وقال له أنا عايز السيارة دي، ليس معي الآن فلوس تكفي أن أشتريها كلها، فواحد في معرض سيارات ثاني مثلا فقال له طب أشتريها لك أنا وكما فصلنا يعني. فقلنا أن الصورة التي ذكرها في السؤال هي صورة محرمة للأدلة التي ذكرنا، واضح؟ كيف يصير هذا العقد حلالا؟ وده طبعا شائع الآن وتسميه البنوك إيه؟ بيع المرابحة، بيع المرابحة، واضح؟ قلنا إنه محرم لأنه بيع ما ليس عنده، يبقى أول شيء علشان يصح هذا البيع وعد الآمر بالشراء، يعني يقول له اشتريها لي وأعدك بعد ما تمتلكها أنت أنني أشتريها منك، يبقى الأول لازم يشتريها هو ويأخذها وانتهى العقد الأولاني، ثم بعد ذلك يبيعوها له، دي نمرة واحدة. يبقى لازم يمتلكها الأول قبل أن يبيعها له، قبل يأخذ أي ضمانات. ليه؟ لأن في هذه الحالة كي يصير هذا البيع حلالا يبقى بعد ما يشتريها لازم يكون في عنصر المغامرة أو المخاطرة. بعد ما بيشتريها يبقى ممكن التاني يقول لا أنا غيرت رأيي ولا شيء عليه، إلا أنه أخلف الوعد، هذا شيء لا يليق بالمسلم. لكن فقها ما يلزم، ليس هذا العقد إلزاميا حتى لا يتصادم مع الحديث. الأمر الثاني أنه في خلال فترة وجودها عنده اللي هو اللي هيشتريها ده الأول، يعني إذا حصل لها شيء تلف أو شيء من ضمان من؟ من ضمانه هو الذي اشتراه المقصد، ومش من ضمان اللي سوف يشتريه. لكن اللي بيحصل دلوقتي أنه بيبيعها له قبل ما يحوزها وبياخد ضمانات كافية حتى لا يرجع في كلامي. ثانيا أنها لو تلفت في هذه الفترة بتكون من ضمان المشتري، فإذا حتى يصير هذا التعامل حلالا لابد من هذين الشرطين. سؤال: معي سيارة أريد أن أبيعها وأعلم أن بها خللا خفيا، فسألني الذي يريد أن يشتريها هل تعلم بها شيئا؟ قلت له هذه السيارة أمامك جربها إن أردتها، فلم أخبره بشيء، فما الحكم؟ الجواب إن هذا الفعل من قبيل الحرام ولا يجوز، والواجب عليك أن تبين العيب. وأما السكوت عن العيب وعدم بيانه فهذا حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقوله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. إن صدق وبينا يعني لم يخفي أحد عيوبا خفية في هذا الشيء البيع، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. سؤال: كنت موظفا في الدولة وكنت آخذ الرشاوى وأغش أحيانا في عملي لأربح، فجمعت مبلغا لا بأس به من الحرام، ولكني تبت إلى الله تعالى والحمد لله ولا زال هذا المال عندي وليس لي غيره تقريبا، وأريد أن أتزوج به فأدفع منه مصروفات الزواج كالصداق والحفلة وما شابه ذلك، فما الحكم؟ الجواب: المال الحرام لا يجوز للمسلم أن يستعمله أو يستفيد منه، وقد جاء في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فيجب على المسلم الذي حصل على مال من طريق حرام أن يتوب إلى الله، وإن كان المال أخذ من صاحبه دون حق فيرده إليه إن كان يعرفه، وإلا فيتصدق عنه به ولا يستعمله ولا يتزوج به، بل يحاول كسب الحلال الطيب، وكما قال تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سؤال: في بعض الدول تمنح استمارات للعاملين في الدولة لشراء بعض ما يحتاجون إليها من القطاع العام وتخصم أثمانها من مرتباتهم، فما هو الحكم؟ الجواب: إن الاستمارات التي تمنحها بعض المؤسسات لموظفي الدولة تعتبر تيسيرا وإعانة لصغار الموظفين الذين لا تسمح مرتباتهم بدفع ثمن صفقة كبيرة دفعة واحدة، فتتيح لهم هذه المؤسسات فرصة شراء ما يحتاجون إليه دفعة واحدة وتخصيص ثمنه على عدة أشهر دون أي فائدة مضافة على الثمن مقابل الأجل أو التأخير. طبعا هذا شرط في غاية الأهمية، دون أي فائدة مضافة على الثمن مقابل الأجل أو التأخير، وعلى هذا الأساس فهي جائزة في حكم الشريعة لأنها نوع من البيع مع تأجيل الثمن. سؤال: لماذا كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ يعني ليه ما تكونش البينة على من أنكر واليمين على المدعي؟ الجواب: الأصل في الدعاوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أخرى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمعنى في جعل البينة على المدعي، يعني المدعي لماذا الشريعة خصت المدعية بأنه يجلب بينة على كلامه، والمعنى في جعل البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف، أنه هو حجته ضعيفة لأن جانبه ضعيف. وما يقوله خلاف الظاهر، ما يقوله خلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية ليقوي بها ضعفه. طبعا ضعفه هنا يعني الكلمة دي ما تخليش نشفق عليه يقول ده ضعيف، لا، المقصود بضعيف ايه؟ ان موقفه ضعيف، فيحتاج لشيء قوي لانه بيدعي خلاف الظاهر، يقول هذا القلم الذي مع فلان ده قلمي انا مش قلمه مثلا. واضح الظاهر ايه؟ انه مع فلان، فالظاهر انه ملكه، فهو يقول بخلاف الظاهر، في ذلك فان موقفه وجانبه ضعيف، فيحتاج لشيء قوي حتى يجبر هذا الضعف في موقفه بان ياتي ايه؟ ببينه على الدعوه. يقول والمعنى في جعل البينه على المدعي لان جانبه ضعيف وما يقوله خلاف الظاهر، فكلف بالحجه القويه ليقوي بها ضعفه. اما اليمين فانها حجه ضعيفه بالنسبه لايه؟ للبينه، شكل البينه اقوى لما ياتي واحد يدعي ان الارض دي ملكي انا وهي في يد واحد اخر، فلو هو فعلا صادق يجيب الصك او الاوراق التي تثبت ذلك، فبيجيب بينه حتى لانه بيقول بخلاف الظاهر. لكن من انكر اللي هو موجود في الارض ويشغلها يقول لا دي ملكي انا وما حصل هذا، ففي هذه الحاله عليه اليمين، فاليمين ايه؟ حجه ضعيفه، لان الحالف متهم بجلب النفع لنفسه وجانبه قوي، والاصل براءه ذمته، فاكتفي منه بالحجه الضعيفه، فاذا اقام المدعي البينه قضي له بها، فان لم تكن له بينه فالقول قول المدعى عليه بيمينه. كلام واضح ام اعيده؟ لو حد يقول اعيده يرفع ايديه. سؤال: لماذا كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ الجواب: الأصل في الدعاوى الذي يحكم الدعاوى والمنازعات بين الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعاواهم، لو كل واحد يدعي على واحد شيء اللي بتاعي أنا ويترتب عليه أنه يملكه بالفعل ويقول إليه، دي معناها الناس هتعيش في فوضى، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن في ضوابط للدعاوى، ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمعنى في جعل البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف، المدعي الذي يقول هذه الأرض ملكي وهي مش في إيديه، واضح، هي في إيد واحد تاني، أو هذه الشقة التي يسكنها فلان دي ملكي أنا، ففي هذه الحالة المدعي جانبه ضعيف. لماذا؟ لأنه يقول بخلاف الظاهر، الظاهر أنه هو العين اللي من يشغلها فهو شغلها، واضح، فجانبه قوي. المدعي لأنه يقول بخلاف الظاهر جانبه ضعيف، فلابد حتى يجبر ضعف موقفه أنه يأتي بإيه؟ ببينة، بينة وثيقة أو شيء واضح جدا يصلح أن يعتد به حتى يعني يثبت ملكيته لهذه الشقة مثلا أو الدار. فإذا لأن جانبه ضعيف أو بتعبير أدق موقفه ضعيف، فلابد أن يجبر بشيء قوي وهو البينة، فنقول له هات البينة، البينة على من ادعى حتى يحكم لك بها، واضح، فإن أتى بينة فنعم. طيب أما من أنكر الطرف الآخر قال لا هذا كلام ما حصل، الأرض ملكي مثلا أو الشقة ملكي، يعني الأول المدعي بيطالب بالإيه؟ بالبينة، فإن لم تكن له بينة بننتقل الخطوة الثانية اللي هي إيه؟ تحليف المدعى عليه، واضح، ويكون القول إيه؟ قول من فيهما في هذه الحالة؟ قول المدعى عليه. والمعنى في جعل البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف وما يقوله خلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية ليقوي بها ضعفه. أما اليمين فإنها حجة ضعيفة لأن الحالف متهم بجلب النفع لنفسه وجانبه قوي، والأصل براءة ذمته، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة، لأن الحالف متهم، لأنه ممكن يقال ده بيحلف عشان هياخد مصلحة من وراء الحلف، واضح، وجانبه قوي لأنه هو الذي إيه؟ في يده الشيء، فذلك كلف بحجة ضعيفة وهي اليمين. يقول لأن الحالف متهم بجلب النفع لنفسه وجانبه قوي، والأصل براءة ذمته، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة، فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها، فإن لم تكن له بينة القاضي بيتجه خطوة تانية أنه إيه؟ يحلف المدعى عليه، فإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. سؤال: هل يجوز أن يعمل المسلم في تجارة العملة، أي ببيع الدولار بالدينار وغيرهما من العملات المعروفة؟ الجواب: إذا اتحد جنس العملات، إذا كانت العملة جنسها واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ودرهم الإمارات بدرهم الإمارات والدولار بالدولار وجب شيئان: التساوي في المقدار، الشرط الثاني إيه؟ التقابض في مجلس العقد. يبقى الشرط الأول التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد. فإذا اختل الشرطان أو أحدهما كان ربا. أما إذا اختلف جنس العملات، فإذا باع ذهبا بفضة أو درهما إماراتيا بجنيه مصري مثلا، وجب شيء واحد وهو إيه؟ التقابض في مجلس العقد. لابد أن يكون هات وخذ في نفس المجلس، ويجوز التفاضل طبعا هنا في هذه الحالة. وجاز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الجملة فإن التجارة بالعملات تحتاج إلى وعي وعلم بحكم الشرع، حذرا من الوقوع في الربا. يعني لو يقول له أريد مبلغا دولارا مثلا، فيديله كمية يقول له تعالى بعد الظهر أجيب لك الباقي، هذا لا يجوز، هذا ربا، لنفتقد شرط الإيه؟ التقابض في نفس المجلس. لابد أن يتم التعامل بهذين الشرطين حتى يكون صحيحا. سؤال: أنا أعول أسرة كبيرة ولي أربعة إخوة، أبي قد باع أرضه على إخوتي الأربعة، ولعجزي عن شراء شيء منها، هو لم يستطع أن يشتري مع إخوته، فإخوته الأربعة والدهم باع لهم الإيه؟ الأرض يعني. فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي من دون شراء ولا بيع؟ ماذا تقولون؟ تفضل. في ضوابط تانية نحكم عليها قبل ما نتكلم، المفروض يحصل نوع من الاستفصال، المفاضلة بين الأولاد. يعني هو لو أولاده دول ناس غرب وباع لهم الأرض، هي في مشكلة؟ امتى تكون في مشكلة؟ لو حصلت محاباة، لو حصلت محاباة كأن باع لهم الأرض بربع ثمنها، فهنا تكون الايه؟ المشكلة. يقول الشيخ حفظه الله: إنه إذا كان قد باع هذه الأراضي على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعوها على غيرهم بثمن كامل، ولم يترك لهم شيئا منه، لم يتنازل عن أي شيء، بل استوفى الثمن منهم، فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك بأن كان بيع حيلة، يعني بيع صوري وفي الحقيقة مش هياخذ منهم فلوس أو ياخذ منهم شيء لا يذكر مثلا، أما إذا كان خلاف ذلك بأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم وجعل البيع وسيلة إلى نفعهم والإضرار بك، فهذا لا يجوز لأنه جور، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، واجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. سؤال: رجل له أولاد يدرسون، فقال: يا ربي إن نجح أولادي كلهم بدرجات عالية فسوف أتبرع بألف درهم، فما هو الحكم؟ يجب إيه؟ واجب إيه؟ يجب الوفاء بالنذر. لكن إذا سئلت مثل هذا السؤال من فقه المفتي أنه لا يبادر بإجابة مثل هذا السؤال حتى يوضح إيه أولا حكم هذا النذر، حكم إنشاء هذا النوع من النذر، لأن يشيع بين الناس هذا النوع من النذر وهو النذر المشروط: إن شفى الله مريضي فسوف أتصدق بكذا، إن حصل كذا فسوف أصوم كذا إلى آخره. فهذا النذر المعلق على شرط مكروه في قول عامة العلماء، وعند بعض العلماء هذا النذر حرام. لماذا؟ لأنه لا يخلو من سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني إن شفى الله مريضك سوف تتصدق لله بكذا، أو تدفع للفقراء كذا، أو تصوم كذا. طيب إن قدر الله ألا يشفى مش هتعمل؟ إذا هل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادتك أو مالك؟ فهذا فيه إيه؟ سوء أدب. في نفس الأمر برضو نصحح مفهوم اللي بيسأل، إيه هو المفهوم اللي محتاج نصححه له؟ أيوة، إن هو بيعتقد إن النذر يغير شيئا من إيه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى. النذر له تأثير، يعني إن أنا نذرت لله إن لو ابني نجح أتصدق بألف جنيه مثلا، الظاهر عند الناس انه لو نذر فسوف يغير هذا فيما قدره الله سبحانه وتعالى. فطبعا ده نحتاج نصححه له، وافضل ما نصححه له به وايه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك شوف جواب الشيخ حفظ الله، النذر حكمه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. النذر لا يأتي بخير بمعنى انه ما يغير شيء من القدر، وانما هي وسيلة حتى نورط البخيل، لانه انسان مادي فلازم يعامل بايه يعني شيء مقابل شيء. البخيل ما عندوش اي طريقة تانية يخرج بها طواعية الا انه يكون في سيف الايه الوجوب، وجوب الايفاء بالنذر، لكن طواعية صعب ان تطوعه نفسه على الاخراج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له، بل ان ذلك من عند الله تعالى، والله اكرم من ان يحتاج الى شرط فيما سئل. الانسان يدعو الله سبحانه في باب اخر لاستجلاب الخير ودفع الشر، هو باب الدعاء، اللهم اشف ولدي، اللهم نجح ابني، وهكذا. لكن ما تقولش يا رب اذا نجحت لي ابني او شفيت لي مريضي فسوف اتصدق بكذا، لا. يقول فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له، بل ان ذلك من عند الله تعالى، والله اكرم من ان يحتاج الى شرط فيما سئل. فلا يتغير بالنذر شيء قدره الله وقضاه، ولكنه بالنذر يخرج البخيل من امواله، فقل ما ينفق الا بالنذر، ويلزم الوفاء بالنذر ان كان في طاعه، مع قولنا بكراهة هذا النذر أو حتى قول من قال بتحريمه، لكن إذا من عقد ومش في معصية طبعا يبقى يجب عليه أن يفي به. وأما إن كان في غير طاعة فلا يوفي به، وإنما يكفر كفارة اليمين. سؤال: يكون عندي ذهب قديم أقدمه لصاحبي محل بيع الذهب ويقدر لي ثمنه، فأقول له أعطيني بهذا الثمن هذه القطعة الذهبية الجديدة أو ما يعادل الثمن من الذهب الجديد، فما الحكم؟ اتفضل. نعم، ما حكم هذه المعاملة؟ هي كلمة خلاص، حكم حاجة من الأحكام الخمسة. هذه معاملة لا تجوز، وبعدين تفصل، واضح؟ فهذه المعاملة لا تجوز لأنه بيع ذهب بذهب، بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، بيع ذهب بذهب من غير العلم بإيه؟ بالتماثل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يجوز بيع الذهب بذهب آخر وزيادة، لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة. يعني يقول له مصنعية مش مصنعية، كل الكلام ده ما له اعتبار، ما دام ذهب بذهب لابد من الايه؟ التماثل. لكن في حل، ما هو الحل؟ هيتفضل. يبقى معاملتين مستقلتين، نديله الذهب القديم وناخد ثمن، وبعد ما ناخد الثمن نشتري الذهب الجديد، واضح؟ يقول: والطريق المشروع في مثل هذه الحالة ان يباع الذهب القديم بثمن مستقل وتقبضه من صاحب الذهب، تقبضه ثم تشتري حاجتك من نفس المحل الذي بعت له الذهب أو غيره بمعاملة مستقلة ليس فيه واضح. سؤال: طلب شخص من صديقه التاجر أن يشتري له دارا بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع ربح في البيع، فإذا كانت الدار $1,000 عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه $1,200 على أجل، فما الحكم؟ يجوز أم لا يجوز؟ نعم، الجواب: إذا طلب شخص من آخر أن يشتري دارا معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده، ده مش توكيل، وعده أن يشتريها منه فاشتراها منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلب منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها. ليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حين تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحاله. يعني ما دامت هي بيعتين مستقلتين لا حرج، يقول له اشتري لي هذه الدار، مش توكيل، ده بيوعده انك لو اشتريتها لنفسك انا هشتريها منك بثمن اكثر الى اجل، ما فيش اي اشكال. واضح؟ ليه؟ لان هو اشتراها لنفسه فعلا وحازها وامتلك الارض او الدار، وبعد ما امتلكها نقدا يعني هيبيعها للي وعده بالشراء ده بسعر اكثر وعلى اقساط، ما فيش اي حرج، لان دي معامله مستقله عن الاخرى. سؤال: عندنا في بلادنا محلات لبيع لحوم الدجاج، احيانا تذبح الدجاج ثم فور ذبحها وقبل نتف ريشها وتنظيف احشائها تباع وزنا بالكيلو، فما هو الحكم؟ الجواب: ليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك البيع، وسواء كانت المذبوحه دجاجا او اغناما او ما شابهها، ويجوز بيعها بالوزن حتى قبل ذبحها وهي حيه، لان ذلك ليس فيه غرر ولا جهاله. وقال تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. سؤال: ما حكم إجابة دعوة من يكون ماله من الحرام كالمرابي والمختلس والسارق والغش ونحوهم؟ الجواب: إذا كان معلوما أن طعام الداعي كله من الحرام كالسرقة والربا والغش ونحو ذلك، فإنه لا يجوز بأي حال إجابة دعوته ولا الأكل من طعامه. أما إذا كان طعامه مختلطا من الحرام وغيره ولا يعلم أن الذي قدم في الدعوة من الحلال أم من الحرام، فلا بأس بالأكل منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من طعام بعض اليهود وهم كما هو معلوم يتعاملون بالربا. سؤال: أعطاني أحد إخوتي في الله مبلغ $1,000 وديعة فاستثمرته ثم أراد استرداده فأعطيته مبلغه كاملا وهو $1,000 ولم أخبره بموضوع الاستثمار وما ربحت منه، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز لك أن تتصرف في الوديعة إلا بإذن المودع، إنما كان الواجب أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، أما إذا تصرفت فيها دون إذنه فعليك أن تطلب منه السماح والعفو، فإن سمح فبها ونعمة، وإلا فيجب عليك أن تعطيه ما ربحته من جراء استثمار ماله، ويمكنك أن تصطلح معه صلح على نسبة معينة عن طيب نفس كالنصف أو الربع والثلث أو غيره، فالصلح خير وحكمه جائز. سؤال آخر: يحدث أحيانا عند بعض الصائغين أنه يأخذ من المشتري الذهب القديم يعني المستعمل بسعر الجرام 40 درهما مثلا، ويبيع الذهب الجديد بسعر الجرام 50 درهما، فيتم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد بهذا السعر المتفق عليه، مع العلم أن المشتري يدفع الفرق، فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ الجواب: لا يجوز تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق، ويدل على عدم الجواز ما ثبت في الصحيح أن بلالا الحبشي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال له: من أين هذا؟ فقال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين، تمر رديء صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل، عين الربا عين الربا. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي الربا بعينه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشده إلى طريق آخر أو حل للخروج من محظور الربا، فأمره أن يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وبناء على هذا الدليل، إنه إذا كان عند أحد الناس ذهب مستعمل أو قديم لا يستعمل مثله الناس في هذه الأيام، فإنه يبيعه بالسوق ثم يأخذ ثمنه ويشتري به ما يريد من الذهب الجديد الذي يريد، وبهذه الطريقة يتخلص من الربا. سؤال: احتاج رجل إلى مال ليتزوج به، فذهب إلى صاحب معرض للسيارات فاشترى من المعرض سيارة إلى أجل معلوم وبمبلغ قدره 30,000 درهم نقدا وبزيادة 5,000 مؤجلة، ثم باعها المشتري بمبلغ نقدا ليقضي به حاجته ويدفعه صداق زواجه وما إلى ذلك من المصروفات، فما الحكم؟ الجواب: هذا عقد صحيح وجائز شرعا، وللمشتري أن يبيع سيارته لمن شاء سوى من باعها عليه، ويجوز أن يكون بسعر أقل أو أكثر. أما إذا اشترى السيارة على سبيل المثال من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراه، فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو عين الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه بيع الايه؟ العينة. ويكون في هذه الحالة العقد على السيارة صوريا فحسب، يراد منه الاحتيال على الربا. وكذلك الحكم: لو باع المشتري تلك السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله، مندوب له أو وكيله، ومثل ذلك لو باعها لشخص وسيط تواطأ عليه البائع الأول حتى تعود إليه السيارة في النهاية، فهو حرام، لا يجوز، لأنه احتيال على الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: أوصى والدي عند وفاته بنصف ماله لزوجته واثنين من أولاده، علما بأن له خمسة من الأولاد الآخرين، فما الحكم؟ تندفعون في السؤال لو تأملتم في السؤال والأخطاء طبعا بنستفيد منها. واحدة: أوصى والدي عند وفاته بنصف ماله، نصف المال لزوجته واثنين من أولاده، علما بأن له خمسة من الأولاد الآخرين، فما الحكم؟ يعني قبل ما نلخبط الدنيا للناس نقول: تتوقف على أن يجيزها باقي الورثة، تتوقف على أن يجيزها باقي الورثة أم لا يجيزونها. لو باقي الورثة وافقوا يبقى ما في مشكلة، لو ما وافقوش طبعا يبقى نعدل القسمة دي. الجواب: إن الإنسان إذا أوصى لبعض ورثته ولم يجيزها غيرهم من الورثة لم تصح بلا خلاف بين العلماء، أما إذا أجازها باقي الورثة فالوصية تكون صحيحة وتنفذ. وأما إذا أجازها بعض الورثة دون بعض آخر، فما الحل في هذه الحالة؟ فإنها تنفذ في نصيب من أجازها. سؤال: لي صديق يريد أن يعمل في دولة خليجية، ولكن عرض عليه مبلغ $1,000 رشوة حتى تؤخذ له الموافقة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز دفع مبلغ من المال مقابل عقد عمل، لأن ذلك من كبائر الذنوب، فهو رشوة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، فعلى المسلم أن يبتعد عن ذلك ويطلب رزقه عن طريق الحلال. سؤال: دخلت بيت صديق فإذا به قد جعل بيته كمتحف الآثار أو معرض الزينة، فوجدت تماثيل لأشخاص ورد ذكرهم في التاريخ كبعض الفراعنة أو حمورابي أو بعض النساء المشهورات كالملكة زنوبيا أو لبعض من مات في التاريخ الحديث، ثم ما لبثت إلا ودخل زائر آخر، وبعد ذلك تبين أنه يملك محلا لبيع التماثيل المختلفة، وأنه قد تعاقد مع شركات وأشخاص رسامين يزودونه بطلبه من التماثيل. ولما تناقشنا في الموضوع إذا أحدهم يقول إن الإسلام قد حرم التماثيل لأن الناس كانوا يعبدونها ويتخذونها أصناما، أما الآن ونحن في هذا العصر، عصر العقل والنور والتقدم العلمي، فأعتقد من المستحيل أن نرى إنسانا يعبد الصور أو التماثيل، أليس كذلك؟ الجواب: في الحقيقة رغم كوننا في عصر الذرة والفضاء والتقدم والعقل المتنور، إلا أن ما يؤسف له أن يكون في عصرنا أناس يعبدون الأصنام وآخرون يعبدون الأبقار. ونلاحظ يعني تكرر هذا الخبر من شخصين حتى الآن، في بعض الشركات الموجودة هنا يوجد فيها ناس من الهندوس وبيجيبوا معهم البقرة بتاعتهم، معهم بقرة صغيرة بيجيبوها معهم عشان يعبدوها، وبعضهم يصنع لها تمثالا في المدخل حتى يظل ينحني لها حتى يمارس هذه الأشياء. وكم رأينا مثقفين بل مفكرين يقعون في أوهام وخرافات من تقديس بعض التماثيل من هؤلاء، وهذه الشرائح من الناس منتشرون في كل أنحاء الأرض. ولما جاء الإسلام العظيم أراد أن يحرر الناس من كل الخرافات وما ينافي توحيد الله تعالى، فحرم لذلك التماثيل حتى لا تكون ذريعة أو مدخلا لمثل هذه الأفكار التي تلوث العقل وتخيده. فالإنسان هو الإنسان نفسه، وعنده من الأشياء الفطرية التي خلقها الله فيه ما كان عند من سبقه من بني جنسه. حقيقة هذه العبارة محل نظر، لأن النزوع إلى الشرك ليس فطرة، ده انحراف عن الفطرة. الفطرة الأصلية هي التوحيد، يقول لأجل ذلك فقد حرم الإسلام التماثيل أو الصور المجسمة للكائنات الحية، وخاصة إذا كان التمثال لمخلوق ليقدسه بعض الناس مثل تماثيل المسيح أو أمه مريم عليهم السلام، إنه مما يؤسف له أن نجد ذلك في بعض بيوت المسلمين. وحرم الإسلام اقتناء ذلك في البيوت واتخاذها للزينة أو لأي شيء آخر، وحرم بيعها وشراءها والتجارة فيها. وهذا التحريم انطلاقا من القاعدة الفقهية ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فلأجل حماية جناب التوحيد أغلق جميع الأبواب التي يؤدي إلى ما ينافيه أو يناقضه. تستطيعون أن تضيفوا شيئا لهذه الفتوى؟ ده في تحريم التماثيل نفسها، لكن هنتكلم على شرائها وبيعها التجار فيها، لأنه يعني هنستدل بإيه؟ بقاعدة سد الذرائع. طيب قبل قاعدة سد الذرائع في حاجة أقوى؟ أيوة، ونهى عن إيه؟ عن ثمن التماثيل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن التماثيل، فذا ينبغي أن يعطى يعني الأولوية. سؤال: هل يجوز التبرع بالدم وهل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لأن الأطباء ذهبوا إلى أنه لا بد من تجديد الدم، ولعل تلك هي الحكمة من الحجامة. ما هو حكم الإسلام في ذلك كله؟ قول السائل الحقيقة بيقول لأن الأطباء ذهبوا إلى أنه لا بد من تجديد الدم، لا بد من تجديد الدم، كأنه يفهم منه ما فيش وسيلة لتجديد الدم غير الإنسان إيه؟ يتبرع. يعني طبعا في ملاحظة على هذا الكلام، إن الدم هو بيتجدد غصب عن الإنسان، لأن مكونات الدم لها وقت محدود ولازم كله بيتجدد، كل خلايا الجسم بيجي لها وقت كله بيكون غير ما مضى يعني. فدي واحدة، ولعل تلك هي الحكمة من الحجامة. على كل حال هو فيها كلام كثير من الناحية الطبية للسائل اللي يظهر ما عندوش خلفية كافية، لكن من الفوائد بالنسبة للحجامة طبعا تخفيف الضغط، ضغط الدم إذا كان مرتفع، أو حفظ الأجزاء في الجسم التي تفرز الدم إنها بتفرزه، يعني واحد لو اتعور في حفة أو شيء الطحال على طول بيصنع الدم وبيخرج دم جديد فعلا، يعني هو لما بيفقد في التبرع على طول الجسم بإيه؟ يعني بإذن الله بيعوضه. الجواب: إن المسلم الذي يتبرع بدمه حتى لو أخذ عليه أجرا فإنه يوجب الثواب عند الله تعالى، لأن التبرع بالدم عمل إيجابي قد يساعد في إنقاذ حياة، وخاصة إذا علمنا أن الطب الحديث خصص بنكا لجمع الدم حيث يمكن الاستفادة منه ولو بعد مدة من سحبه. وجواز التبرع بالدم منوط بعدم تضرر الإنسان من ذلك، فلا يضعفه ولا يتأذى صحيا، وغالبا لا يتضرر الإنسان من سحب كمية مناسبة من دمه تحت إشراف الطبيب، بل قد يستفيد من الناحية الصحية كما ذكر بعض أهل الاختصاص، لأن الدم يتجدد ويستعيد. ولا منع شرعا إذا أخذ المتبرع مكافأة وأجرا على عمله، وهو بإذن الله تعالى لا ينافي الثواب. هذه الجزئية في الحقيقة فيها نظر، لأنه لا يجوز أن يباع جزء من الآدمي، هذه من كرامة الإنسان، تكريم الإنسان، أنه مش قطع غير الإنسان بحيث يباع. والذي نعتقد والله تعالى أنه لا يجوز أبدا أخذ مقابل في عملية التبرع بالدم، سواء كان هذا المقابل في صورة أموال أو في صورة إيه؟ لبن يشربه أو طعام يأخذه، لا، لا يقبل أي شيء ويعمل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. بس ما تعملوش زي ياسر عرفات، هي المشكلة بس هو باعته ازاي؟ يعني اياميها ايام تبرع للدم عشان ضحايا الحادث زي بيقولوا، يعني ارسلوا ازاي؟ الطيران ده كان في رؤساء دول محبوسين هناك مش عارفين يطلعوا، مفيش طيران. فده اللغز الحقيقة اللي يحتاج ل سؤال: ذهبت للسوق مع والدي لاشتري بعض الهدايا التي اراد ان يهديها لي بمناسبة زواجي، فاشتريت سلسلة ذهبية مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فهل يجوز استعمال هذه السلسلة؟ الجواب: لا مانع للمرأة المسلمة أن تتزين بسلسلة أو قلادة أو سوار مكتوب عليها آية قرآنية كريمة أو مكتوب عليها لفظ الجلال، ولكن مع هذا الجواز في الأصل هناك نقطة يجب أن نشير إليها، وهي على الأخت المسلمة أن تحرص على ألا تحمل هذه السلسلة التي عليها الآية إلا على طهارة وخاصة من الحيض والجنابة، وكذلك عليها أن تجتنب الدخول بها عند قضاء الحاجة أو في دورات المياه. بالنسبة لواقع الناس، في شيء تاني نحتاج ننبه المستفتي في مثل هذه الحالة؟ أيوة، لو إن اللي بيستعمل الحاجة دي بيستعملها على سن فيها آية الكرسي أو اسم ربنا سوف يحفظه من الشرور، فهذا لا يجوز، لأنها في هذه الحالة تكون إيه؟ لها حكم التميمة، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المفتي، يكون بيلمس كل احتمالات الناس إيه اللي بيتقصده. فيوجد في النساء فعلا من تعلق آية الكرسي حتى تحفظها، واضح؟ أو يضع المصحف في السيارة حتى يحفظ السيارة، ولا عمره يفتح المصحف أصلا ولا يقرأ، واضح؟ مثل هذه الأشياء، أن تعلق قطعة ذهبية مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو آية الكرسي أو كذا، مع اعتقاد أنها هذه القطعة تحفظه بهذه الطريقة، فهذا طبعا وقوع في شيء من الأعمال الإيه؟ الشركية. سؤال: ما حكم الزيادة على الدين عند قضائه لكن دون شرط من الدائن؟ إنما المدين زاده شيئا محبة ولزيادة الصلة والمحبة والعلاقة والأداء الحسن، جائزة؟ أين الجواب؟ إن أقرضه مطلقا دون شرط ولكن المقترض قضى دينه خيرا منه في القدر أو في الصفة، وحتى إذا كان دونه ولكن برضاهما، فيجوز ذلك. واحتج بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. وكذلك لأنه لم يجعل الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، فكانت هذه الزيادة حلالا كما لو لم يكن هناك قرض. أما الزيادة المشروطة فهي التي منعها الشارع بلا خلاف بين العلماء، لأن ذلك يعتبر معاوضة للنقد بأقل منه، فكان ربا في حكم الشرع. طيب، بناء على هذا الكلام، الكلام المشهور به في كتب الفقه: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما قولكم؟ هل كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ طيب نزود ايه بقى؟ اولا طبعا ليس هذا بحديث عن الرسول عليه السلام، دي قاعدة موجودة في كتب الفقه. نزود كلمة، ايه هي بقى؟ كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، لو النفع مشروط، لكن لو نفع غير مشروط هذا من حسن القضاء. سؤال: لي 3 أبناء أحدهم عاق لي كثيرا فأريد أن أحرمه من تركته، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز للأبي أن يحرم ابنه من ميراثه لعقوقه، ما دام ليس هناك أسباب شرعية منصوصة أخرى. تفتكر زي إيه؟ القتل، الردة. لا يجوز للأبي أن يحرم ابنه من ميراثه لعقوقه ما دام ليس هناك أسباب شرعية منصوصة أخرى. وإذا حرم الأب ابنه من الميراث فيكون قد خالف الشرع، لأن الله تعالى هو الذي قسم الميراث، ويجب أن نحترم تقسيم الله تعالى. أما أن نترك تقسيم الشرع بتقسيم من عقولنا فيدخله الهوى مهما ادعى الإنسان النزاهة، ولا نعلم نحن البشر أين الخير في التقسيم، كما قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فلا بد أن يوزع الميراث طبقا لتقسيم القرآن، فلا نعلم نحن بالتأكيد أين تكمن المصلحة، فقد يضر من يعطيه دون وجه شرعي، والله هو العليم الحكيم. سؤال: كنت أودع أموالي في بنك ربوي وهذه الفوائد جمعتها منذ عدة سنوات، ولكن الله هداني إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فأردت أن أتخلص من هذه الفوائد بعدما تأكدت أنها من الربا الذي نهانا الله عنه، ولكن كيف أتخلص منها؟ هل أتركها للبنك أم أخذها من البنك وأتلفها، يحرقها مثلا أو يمزقها، أم أجعلها يعني في مشاريع خيرية أو أتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ طبعا في مثل هذه الحالة يستحب للمفتي أنه يبدأ بإيه؟ بالثناء على تصرف المستفتي تشجيعا له، يدعو له ويعني يحمد له موقفه. الجواب: لا شك أن تلك الفوائد محرمة، ويجب ألا يلتفت المسلم إلى ما يقال من هنا وهناك من آراء غير نزيهة، أو تفرق بين تلك الفوائد إذا كانت في قروض استهلاكية وقروض إنتاجية، فقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا من خلال المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية الاقتصادية على تحريمها. فمن تجمعت له في البنك فوائد ربوية لا يجوز له أن يتركها للبنك ليتصرف فيها كما يشاء، فكثيرا ما يتبرع بها البنك الربوي لجمعيات تبشيرية أو يهودية تعادي الإسلام فتتقوى بها في تحقيق غاياتها، ما أدري العلا ذا في بلده بيحصل يعني. فيجب على المسلم أن يسحبها ويتبرع بها لجمعيات خيرية أو مشاريع خيرية، لأنه إذا تركت في البنك للبنك يستغلها لحرب المسلمين أو نشر الباطل وما ينافي الإسلام. لعله يقصد البنوك بقى تكون اللي هي في الخارج، لأن فعلا بتعطى تبرعات كثيرة للجهات التبشيرية وغيرها. إذن يجب أخذ هذه الفوائد من البنوك إذا تورط المسلم بها ثم تاب، ويعطيها للجمعيات أو مشاريع دون بناء المساجد. ولعل هذا المسلم يثاب بنيته في ترك الحرام، والله تعالى أعلم. نوضح الأمر زيادة يعني في التفصيل، وهو أن هذا الكلام لأنه بيلتبس، يعني لازم الإنسان يكون عنده معرفة بحيل الناس وألاعبهم، بالذات بعض الناس يقرأ فتوى زي دي ويقول إيه، طيب أنا حضع المال في البنك واضح علشان يجيب لي فوائد ربوية، مش هاخدها لنفسي لكن أنفق بها على فقراء والمساكين أو أفعل بها هذه المصالح العامة. طيب إيه الجواب بقى؟ إيه الفرق بين الفتوى دي وبين الكلام اللي بنفترض ده؟ انتبهوا جيدا، هذه الفتية إنما هي في حق من تورط بالفعل فيما مضى ورغب في التوبة، رغب في التوبة من الحرام. فهذا نقول له ما دمت قد تبت احسب هذه الفوائد وأخرجها من ذمتك، ولا تنتظر عليها ثوابا ولا أجرا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه الفوائد تعامل معاملة المال، قلناها كتير قبل كده، الذي يجهل صاحبه، يعامل معاملة المال الذي يجهل صاحبه، فلا يجوز أن يحرقه ولا يرميه في البحر أو يمزقه، لا، المال الذي لا نعرف صاحبه بيصرف في مصالح عامة للمسلمين. طيب، فإذا في فرق بين اللي تورط في الربا وأراد الآن أن يتوب وقد تكومت يعني أموال من الربا، وبين شخص سيشرع في عقد ربوي. نقول أصالة لا يجوز المسلم أن يشرع في إنشاء عقد ربوي لأنه محرم عليه، واضح؟ هذا إيه في اللي يبتدئ، اللي يبتدئ لا يجوز له بأي حال من الأحوال، لكن ده كلام ده في حق من اللي تورط وتاب ويريد أن يتصرف فيما إيه مضى. أما أن واحد يقول أنا هسد بها الضرائب أو أفعل بها كذا أو أخرجها حتى لو في سبيل الخير، فنقول إيه، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. سؤال، هل يجوز الشراء ممن في ماله حرام وحلال، كرجل يتاجر بالربا أو مثل ظالم يأكل أموال الناس بالباطل؟ جواب، إذا علمت أن السلعة المباعة من ماله الحلال فهي حلال، وإذا علمت أنها من ماله الحرام فحرام شراؤها، ولا يعتبر قول المشتري أو حكمه على البائع، لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان هو ملكه. أما إذا كان لا يمكن معرفة هل هي من الحرام أو من الحلال، ففي هذه الحالة يكره الشراء لاحتمال التحريم، ولكن البيع صحيح، فيحتمل أن يكون جانب الحلال فيها أكثر أو أقل من جانب الحرام، وهذا هو الذي يسمونه بالشبهة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يعجبني الأكل منها، للحديث المتفق عليه الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. سؤال، دفع عوض للمستأجر لقاء إخلاء البناء، هذا سنتكلم عن شرح التفصيل في فقه الإجارة، قضية الخلو وتفاصيلها، لكن نتلو فتوى الشيخ هنا. السؤال، عندي عمارة وأجرتها لبعض الناس لمدة سنة واحدة، لكنهم الآن يمتنعون وبشدة عن ترك العمارة، علما بأن الإيجارات تضاعفت وقد مضت 7 سنين وهم متمسكون بالعمارة وبنفس الإيجار القديم وفي حماية القانون المطبق. السؤال الذي أعرضه، هل يجوز أن أدفع للمستأجر مبلغا لقاء تركه عمارتي وتنازله عنها؟ يعني صاحب البيت يدفع لمين؟ للمستأجر أموال خلوه يعني حتى يترك المكان. الجواب، لقد جعل الشرع الأصل في أحكام الإجارة أن عقد الإجارة بين صاحب العمارة وبين المستأجر ينتهي عندما تنتهي مدة العقد، وللطرفين أي المالك والمستأجر الخيار الكامل في تجديد مدة العقد أو إنهائه. وبما أن القانون المطبق في بعض البلاد قد وضع قيدا شديدا على خيار المالك وحريته في حقه عندما ينتهي العقد أن يطلب إخلاء عمارته من الساكنين المستأجرين، فقد يتضرر المالك أيما ضرر، وفي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع للمستأجر مبلغا من النقود لقاء تركه سكنه وتنازله عنه، والمستأجر ليس له الحق شرعا في أخذ هذا المبلغ. يعني هذا من الأسئلة اللي بنقول فيها إيه، يجوز لك أن تعطي ويحرم عليه أن يأخذ. نعم. ولذلك فيا حبذا لو تم التفاهم التي أحسن بينهما وكل منهما يوضح للآخر ظرفه وحاجته، ويكون بينهما قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. سؤال: تزوجت بزوجتي منذ 10 سنوات تقريبا، ولكن الله لم يمن علينا بأطفال، فهي عقيم وأنا عقيم، وبيننا محبة متبادلة والحمد لله، ولكن أهلي لا يطيقونها بغضا، وعندي منزل نسكن فيه، ووهبت ربع هذا المنزل لها حتى أهلي بعد وفاتي لا يخرجونها من المنزل، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ الجواب: إذا كنت تراها أنها تستحق منك ذلك الفضل لصبرها معك وإحسانها، فلا مانع شرعا أن تهبها ربع المسكن أو غيره، فيكون لها هذا الربع أو هذا الجزء من المسكن، ويكون لها جزء آخر بعد موتك بالإرث، وحينئذ لا يستطيع من يريد إخراجها أن يخرجوها، وذلك وفاء منك ومن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. سؤال: ذهبت إلى السوق لأشتري جهاز تسجيل مستعملا، فوجدت أحد الناس أمامه مجموعة من الأجهزة، ومن بينها جهاز تسجيل أعجبني، لكن غالب الظن أن هذا الرجل قد سرق هذه البضائع لأنه مشهور بذلك، فلو اشتريت منه ذلك مع علمي بأنه مسروق، لكن لا أدري كيف سرق وممن سرق، فهل يجوز شراء تلك البضاعة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه قد أخذ من مالكه بغير حق، سواء كان بالسرقة أو بالغصب أو بالخداع، لأن أخذ البضاعة أو أي شيء من صاحبه بغير حق لا ينقل الملكية من يد صاحبه، فإذا اشترى الإنسان من هذا السارق أو الغاصب يعتبر شراء ممن لا يملك البضاعة المباعة، هذا بالإضافة إلى أن هذا الشراء هو من قبيل التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، فقد روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها. سؤال: جرت العادة أن يودع أحدنا راتبه بالحساب الجاري في بنك لا يبالي في معاملته من الحلال أو الحرام، وقد يكون أحيانا مضطرا، والمضطر حكمه معروف، ولكن أحيانا أخرى ليس هناك أي حاجة أو اضطرار يدفعنا إلى ذلك، فسؤالي: ما هو حكم الحساب الجاري أي دون فائدة في بنك ربوي؟ طبعا في بعض الناس من رجال الأعمال والمستوردين وكذا، دي قضية كبيرة جدا بالنسبة لهم موضوع وجود الحساب الجاري وتسهيل المعاملات ونحو ذلك، يعني هو كما ذكر في جملة الفتوى أن من وجد مكانا آمنا، واضح، إن استطاع أن يدبر مكانا آمنا فطبعا لا يضعه في البنك، إن لم يوجد إلا البنك كمكان آمن للمال، واضح، ففي هذه الحالة إن اضطر إلى ذلك فهو جائز بشرط طبعا ألا يأخذ إيه فوائد ربوية. سؤال: جاء رجلان وقد اختلف إلى حد كبير في ولد فلان منهما، يعني ابن واحد من الاثنين، هل سينجح أو سيرسب؟ فيقول الذي يدعي أنه سيرسب في الامتحان، يعني قال: إذا نجح سأعطي أباه 1000 درهم، وإذا رتب فأبوه هذا يعطيني 1000 درهم. دي المعاملة دي نكيفها بإيه؟ كلمة واحدة: مراهنة. هذا إيه؟ مراهنة. الجواب: المراهنة كما تبين صورتها في السؤال هي أن يختلف اثنان على أمر من الأمور، فيقول أحدهما: إن كان الأمر على ما أقول فعليك أن تدفع كذا، وإن كان الأمر على ما تقول أنت فعلي أن أدفع كذا. حكم هذه العملية أنها تعتبر مراهنة وهي محرمة، لأنها من الميسر الذي حرمه الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبناء على هذا فهذه المراهنة حرام، وهي من الميسر المحرم، وإن سميت بأسماء ظاهرها لا شيء فيها. سؤال: نحن مجموعة من الشباب نلعب كرة القدم ونتقاسم إلى فريقين ثم نلعب، والفريق الخاسر عليه أن يدفع للفريق المنتصر مبلغا من المال أو أي شيء آخر، هل هذا جائز؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز، وهو نوع من المقامرة أو الميسر الذي حرمه الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيتين. إنما يجوز بأن يودع أو يرهن كل فريق من الفريقين مبلغا من المال عند طرف محايد، وعند انتهاء اللعب أو الشوط يعطى مبلغ الطرفين لطرف ثالث غير مشترك في اللعبة، أو يشترون به أكلا أو حلاوة ويجتمع الجميع عليه دون استثناء فريق ويأكلون معا، وبذلك تزداد المحبة وتزول البغضاء. إذن هذه الصورة التي يفتي بجوازه، كل فريق من الفريقين يودع مبلغ من طرف ثالث محايد، وإذا انتهت اللعبة يعطى مبلغ الطرفين لطرف ثالث غير مشترك في اللعبة، أو يشترون به أكلا ويجتمعون كلهم، مفيش فرق بين الفاز والهزم. طبعا الأسئلة حقيقة يعني كثيرة، نختم بهذا السؤال يعني مؤقتا هذه المرة. الرجل يقول أنا أسكن في بريطانيا ولي عقار هناك، وهناك ضرائب باهظة تفرض على هذا العقار الذي أملكه، ومن ناحية ثانية عندي نقود في بعض البنوك هناك تحصل على فوائد لقاء إيداعها فيها، هل يجوز دفع تلك الفوائد فيما يفرض على عقاري من ضرائب؟ الجواب أفتى الفقهاء المعاصرون أنه لا يجوز تمول هذه الفوائد والاستفادة الخاصة منها، فلا يجوز اقتناؤها وصرفها في مصالحه الخاصة من تجارة ومداينة وقرض ودفع الضرائب، حيث يستفيد منها في ذلك، لأنه في هذه الحالة بيقي ماله الأصل، بيقي ماله عن طريق الفوائد، فهذا نوع من الانتفاع. يقول فلا يجوز لمن حصل عليها أن يخفف بها أي عبء من الأعباء المالية كالديون والضرائب، وإنما يجب التخلص منها عن طريق صرفها في وجوه الخير، مثل بناء المستشفيات والشوارع والمدارس والجمعيات والإسهام في بعض مشاريعها الخيرية العامة. ولا يجوز صرفها في بناء المساجد، حيث لا بد في ذلك من مال طاهر نظيف، ولا تبنى المساجد من حرام، ومثل ذلك لا يجوز أن يشترى بها المصاحف وتوزع وتوقف في جهات عامة. بالمناسبة بالنسبة لبناء المساجد، يعني سئلت سؤالا، يبدو أن في بعض الأماكن بيبقى فيه ناس معروفة أنها تجار مخدرات، يعني يتبرعون أحيانا كحيلة دفاعية بقى لبناء المساجد، تبرع بمال بني به السقف، يعني الجدران بنيت بمال حلال، لكن الراجل ده سقف المسجد، واضح؟ فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة جائزة. طب إيه اللي مش جائز؟ يعني إذا دخل المسجد للصلاة يصلي، لكن إيه اللي مش جائز؟ لا بلاش موضوع السطح، مفيش سلم، ها؟ لا يجوز له أن يدخله للاستغلال من الحر أو المطر، لكن يجوز أن يدخله للإيه؟ للصلاة، لأن الاستغلال هو انتفاع بالسقف. طيب نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.